درس الشيخ الفاضل علي بن أحمد الرازحي حفظه الله في أهمية التفسير ومناهج المفسرين.
www.sh-imam.com.
في هذا الوقت المبارك شيخنا حفظه الله ورعاه درسه في التفسير كما تعلمون، والحمد لله وفي صحة وعافية، إنما خال اليسير بحلقه، أسأل الله أن يعافيه وأن يرزقه الصحة والعافية في صوته وسائر جسده. وبما أن درس شيخنا حفظه الله ورعاه في التفسير، ففي هذا الوقت أحببت أن يكون الدرس في باب التفسير بما يتناسب مع هذا الوقت، وهو لمحة مختصرة عن أهمية التفسير ومناهج أهل العلم في تفسير كلام الله جل وعلا. أولا، بالنسبة للتفسير، فمعلوم عند أهل العلم أن شرف العلم بشرف المعلوم، ولا شرف أرفع ولا قدر أعظم لكلام على كلام الله جل وعلا. فمنها هنا يعلم مكانة علم التفسير لتعلقه بكلام ربنا جل وعلا. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: فالعلم بتفسير كلام الله أشرف العلوم على الإطلاق، وأولاها بالتفضيل على الاستحقاق، وأرفعها قدرا بالاتفاق. وهذا الاتفاق يعض عليه بالنواجذ، إذ نقله العلامة الشوكاني رحمه الله مع تأخره ومعرفته بالعلوم واختلاف أهل العلم، أن علم التفسير أشرف العلوم بالاتفاق. قال رحمه الله: وهذه الأشرفية، أشرفية علم التفسير، يعرفها من يعرف الفرق بين كلام الخلق والحق. الخلق معروف، والحق المراد به ربنا جل وعلا. قال: ويدري بها من يميز بين كلام البشر وكلام خالق القوى والقدر. ولا شك عند سائر الناس تفضيل كلام الله ومعرفة مكانة كلام الله على سائر على كلام الخلق. والعلماء لأهمية هذا الباب وهذا الفن قد درج عليه درجوا في بيان القرآن وإيضاحه من زمن مبكر، فتجد في زمن الصحابة أخذت نسخ في التفسير عن جماعة منهم، من أشهر ذلك النسخ المعروفة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أرضاه، وسنأتي إلى ذكر بعض ذلك. وهكذا درج أهل العلم في كل عصر ومصر على بيان القرآن على الوجه الذي يتلائم مع أهل ذلك الزمان الذي يعيش فيه العلماء. فما من زمن إلا وتجد العلماء ينبرون لتفهيم كلام الله وبيانه وتقريبه إلى الناس على الوجه الذي يفهم به. فكان من الطرق التي سلكت في تفسير كلام الله وبيانه التفسير بالمأثور، والمأثور المنقول عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ثم عن الصحابة، ثم عن التابعين وأتباعهم. هذا هو التفسير بالمأثور. وهذه الطريقة كما سبق بدأها الصحابة رضوان الله عليهم، ومن أشهرهم ابن عباس، فعنه عدة نسخ في التفسير، من أشهرها نسخة علي بن طلحة عن عبد الله بن عباس. وعلي بن طلحة الذي نقلها عن ابن عباس هو لم يدرك ابن عباس، لكن نقلها عن نحو ستة من أصحاب ابن عباس، من أشهرهم سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وغير هؤلاء الثلاثة، ثلاثة آخرون فيهم رجل مجهول. وهكذا نسخة العوفيين عن عبد الله بن عباس، وإن كانت ضعيفة إلا أنها تعتبر في باب التفسير وهي مشهورة. والشاهد أن أهل العلم من زمن الصحابة ثم التابعين درجوا على نقل التفسير عن الصحابة، من ذلك عن ابن عباس وعن غيره ممن فسر كلام الله ونقل عنه بيان ذلك. ثم جاء زمن التابعين فكان لهم نسخ، فمثلا هناك تفسير مجاهد، وتفسير مجاهد وصلت بعض نسخه إلى يومنا هذا وطبعت، وتناقلها علماء الإسناد خلفا عن سلف. ومن أشهر النسخ التي حفظت عن مجاهد بن جبر رضي الله عنه ورحمه نسخة ابن أبي نجيح عن مجاهد. وهكذا جاء الأئمة الذين نقلوا بالإسناد عن التابعين وعن الصحابة، وألفوا مصنفات في باب التفسير بالمأثور. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء، يعني الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان صرفا، يعني ليس له خليط، إنما الأحاديث الآثار المنقولة، مثل تفسير عبد الرزاق وهو مطبوع، ووكيع وعبد بن حميد، وكيع معدوم ينقل عنه الحافظ رجب في مواطن، وتفسير عبد بن حميد وجد منه قطعة صغيرة، وعبد الرحمن إبراهيم دحيم أحد علماء الشام، ومثل تفسير الإمام أحمد. بعض العلماء نازع في نسبة التفسير إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغفر له، وإسحاب بن راهوي وبقي بن مخلد. تفسير بقي هو أكبر التفاسير إلى زمن، ثم يليه بعد ذلك تفسير الطبري. قال: وأبي بكر بن المنذر، وعندنا المطبوع منه قطعة صغيرة، وسفيان بن عيينة وسنيد، تفسير سنيد، وسنيد هو الحسين بن داود، ينقل منه شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، ويسند منه أشياء كثيرة الحافظ الطبري في تفسيره. والذي يقول: حدثنا فلان عن حسين، قال: حدثنا حسين، الحسين هو ابن داود سنيد، ثم يسوقه بسنده. قال: وابن جرير، وهو أجمع تفسير وجد إلى اليوم وأصح تفسير كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن أبي حاتم، وكتابه طبع أكثره ووجدت فيه بعض السقوطات، وأبي سعيد الأشج، ويسرد عنه من تفسيره ابن أبي حاتم، وأبي عبد الله بن ماجة وابن مردوي. هذا جملة ما أثر بالتفسير بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. وهذه الطريق، أعني الطريق بالتفسير بالمأثور كلام الله، أولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد كلام الله، ثم كلام الصحابة، ثم كلام التابعين وأتباعهم، هو أصح الطرق. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر. وهذا اهتدى له جماعة من أهل العلم، من أشهرهم الذين يعتنون بتفسير القرآن بالقرآن، من أشهرهم من يشارك؟ تفضل. أحسنت، العلامة الشنقيطي. وقبل الشنقيطي من؟ تفضل، الحافظ ابن كثير. فإن قصب السبق في تفسير القرآن بالقرآن للحافظ ابن كثير، إلا أن العلامة الشنقيطي رحمه الله جاء بعده وخص هذا النوع بالتصنيف أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. طيب هذه الطريقة الأولى. قال شيخ الإسلام: فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. قال رحمه الله: فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لأن العلم والعمل الصالح مما يعين على فهم العلم على أصوله، فلا ينفع العلم بدون عمل، فالعالم العامل فهمه أقرب إلى الصواب من غيره. قال رحمه الله: لا سيما العلماء والكبراء منهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، والأئمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود والحبر البحر عبد الله بن عباس. وإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن مسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك ومزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم من بعدهم. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. هذه الطريق الأولى التي سلكها جماعة من أهل العلم. أما الطريق الثانية، طبعا هذه الطريق درج عليها العلماء من حيث الاهتمام بها، مع أيضا جانب البيان بما يوافق الكتاب والسنة، بما يوافق الكتاب والسنة. فمثلا التفاسير التي تجمع أقوال الصحابة والتابعين مثل زاد المسير للحافظ ابن الجوزي، فإنه يجمع الأقوال في المسألة على حسب ما أثر وربما رجح، وفي الغالب يحاول المقاربة على فهم السلف الصالح رحمهم الله وغفر لهم. وهكذا اهتم بهذا الجانب وجمع المتفرق في أبواب التفسير بالمأثور الحافظ السيوطي، فألف كتابين. الكتاب الأول ترجمان القرآن، جمع فيه الكتب التي فسرت القرآن بالإسناد المأثور، وصار كتابا حافلا كبيرا طويلا، إلا أنه لو وجد لكان في غاية النفع لأهل هذا العصر، لأن كثيرا من كتب التفسير بالإسناد ذهب كثير منها. ثم لخص هذا الكتاب الذي هو ترجمان القرآن في كتابه الدر المنثور في التفسير بالمأثور، وهو كتاب نافع عجيب جدا. ثم جاء جماعة من المعاصرين فأخذوا كتاب السيوطي الذي هو التفسير بالمأثور وجعلوا موسوعة التفسير واعتمدوا تفسير السيوطي وأضافوا له بعض التفاسير الأخرى. هذا بالنسبة للتفسير المأثور. كذلك مما شارك التفسير المأثور وأضاف له الفهم الصحيح الحافظ ابن كثير، وكان من أنفس التفاسير وأجلها قدرا عند أهل العلم، الذي هو تفسير القرآن العظيم. ودرج أهل السنة وأهل العلم على هذا الباب، الجمع بين التفسير بالمأثور والبيان والإيضاح باللسان العربي الفصيح القريب إلى أفهام الناس جيلا بعد جيل، حتى جاء الشوكاني رحمه الله فألف كتابه فتح القدير الجامع بين فني الدراية والرواية في علم التفسير، فجمع بين الحديث والأثر وتفسير القرآن أيضا بالفهم الصحيح العائد إلى فهم السلف، وإلى اللغة بالفهم الصحيح، واستفاد في ذلك من كتب سابقة له. هذه الطريقة درج عليها العلم وتكاثرت المصنفات فيها، فأجلها في الإسناد يقول الشيخ الإسلام تيمية: أصح كتب التفسير بالإسناد كتاب تفسير الحافظ الطبري، وأجل الكتب الجامعة بين الإسناد والفهم الصحيح بعده تفسير الحافظ ابن كثير. ثم جاء العلامة السعدي فاستفاد من كلام شيخ الإسلام، كلام ابن القيم، كلام ابن كثير وجمع من العلماء مع فهمه، فلخص تفسيره النافع الذي هو تيسير الكريم الرحمن، وشيخنا حفظه الله يشرحه ويبينه، والحمد لله دروسه محفوظة، ولعل الله أن يسر إخراج التعليقات تلك في موضعها. أعني أن الحافظ العلامة السعدي قرب القرآن على نصوص الأدلة من القرآن والسنة وفهم السلف بلسان عصري قريب، ولذلك اتفقت كلمة العلماء المعتبرين على أهمية هذا التفسير، ولعله من هذا المنطلق اعتمده شيخنا حفظه الله في التدريس. الطريق الثاني من طرق أهل السنة بالجملة طريق تفسير القرآن الكريم على حسب الأحكام الفقهية، على حسب الأحكام الفقهية، وهذه الطريق سلكها جمع من أهل العلم المعتبرين. وتعلمون مسألة التمذهب في زمن سابق، فهذا تجده حنفي، وهذا تجده شافعي، وهذا تجده حنبلي، وهذا تجده مالكي، إلى نحو ذلك من المذاهب المعروفة المعلومة. فالعالم الحنفي الذي فسر القرآن على حسب الأحكام الفقهية اعتنى بالأحكام الفقهية على وفق المذهب. فالحافظ الطحاوي رحمه الله له كتاب أحكام القرآن، وهو من أنفس كتب الأحكام، اعتنى فيه بآيات الأحكام ثم بينها بالحديث والأثر مع اجتهاداته، إلا أن هذا الكتاب طبع منه مجلدان وبقي منه نحو النصف لم يوقف عليه إلى اليوم. وجاء العلامة الجصاص أحمد ابن علي الرازي الحنفي فألف كتابه المعروف أحكام القرآن، وهو من أنفس الكتب في الأحكام، وبالنسبة لاعتقاده فكان يميل إلى الاعتزال كما ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في السير. وجاء كذلك العلامة علي بن محمد المعروف بالكي الهراسي الشافعي، فألف أيضا كتابا في الأحكام، وهو كتاب أيضا جيد ذهب فيه مذهب الشافعية ورد على الجصاص في مواطن منه. وجاء العلامة ابن العربي محمد بن عبد الله الأندلسي فألف كتاب أحكام القرآن، وكتابه هو أنفس من الكتابين السابقين، وهو مالكي المذهب، مالكي المذهب. ثم جاء بعده الحافظ القرطبي فألف كتاب الجامع لأحكام القرآن المبين لما تضمنه من السنة وآية الفرقان، وهو أوسع في بيان الأحكام الشرعية في آيات الأحكام، فسر القرآن كله وأوضحه وأجمع من جميع الكتب السابقة في أحكام القرآن، واهتم بالجانب الفقهي أكثر من غيره. وهذا الكتاب اعتنى به أهل العلم سلفا وخلفا، فقد طبع اليوم في أكثر من 20 مجلدا مع فهارس فقهية، فهارس تبين الأحكام الفقهية المذكورة في كتابه المذكور. نعم، وكتابه هذا هو من أنفس الكتب ومن أفضلها. وهناك جماعة من أهل العلم اعتنوا بالقرآن من الناحية اللغوية، فاهتموا بباب النحو والصرف وما يتعلق بذلك من فهم وإدراك وبلاغة، ومن أشهرها البحر المحيط لأبي حيان رحمه الله، واشتغل فيه بأبواب النحو وما تعلق بذلك حتى أفرد بالدراسات المسائل النحوية التي طرقها أبو حيان في كتابه البحر المحيط، واختصر البحر المحيط في كتاب أصغر. وكذلك الزركشي رحمه الزركشي أيضا نعم الزمخشري ألف كتابه واعتنى بالجانب اللغوي، إلا أنه أدخل فيه الاعتزال حتى صنف العلماء في بيان الانتفاف والبعد والتحذير من هذا التفسير. هذه هي الطرق المشهورة في تفسير القرآن الكريم. وجاء شيخنا حفظه الله ورعاه فعمد إلى جمع كلام أهل العلم فيما يتعلق بتفسير القرآن مما أجمع عليه المفسرون أو كان عليه جمهورهم وهذا عمل نفيس، نسأل الله أن يعينه وأن يسدده على إتمامه. هناك نوع أيضا في تفسير القرآن في غاية الأهمية اعتنى به أهل العلم، وهو الاهتمام بأسباب النزول، إذ كما يقول الشيخ الإسلام تيمية أسباب النزول وفهم أسباب النزول يعين على فهم القرآن وبيان معانيه. وهذا الباب أيضا قد توسع في أهل العلم، فألف فيه سابقا علي بن المديني رحمه الله وابن فطيس والواحدي بالأسانيد، ومن أشهر الكتب المعاصرة وأنفسها في صحيح التفسير في ماذا في بيان أسباب النزول كتاب شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله الذي هو الصحيح المسند من أسباب النزول، فقد اعتنى به العلماء ودرس في بعض الجامعات ولا يزال الناس يستفيدون منه. وجمع جماعة من المعاصرين أيضا الاستيعاب فجمعوا الصحيح والضعيف في ذلك، وهو مطبوع متداول. هذا بارك الله فيكم ونفع بنا وبكم جملة الطرق التي سلكها بعض أهل العلم في بيان القرآن وتفسيره وإيضاحه. الطرق المبتدعة التفسير بالرأي كطريقة الزمخشري وأمثاله، وكذلك أيضا من أشهر تلك الكتب كتاب الرازي، فإنه كتاب واسع، قال بعض أهل العلم جمع في كتابه كل شيء إلا التفسير، وقال الذهبي عنده سحر وانحرافات إلا أنه تاب في آخر عمره عفى الله عنه. فهذا التفسير مشهور وفيه فوائد، إلا أنه يشبه أشياء من الأشعرية وما شابه ذلك، فيحذر في قراءه من قرأ فيه يحذر من الزلات. واقتصر هذا الكتاب في غرائب القرآن للنيسابوري، واستفاد من هذا التفسير ابن عادل الحنبلي في تفسيره اللباب ويعبر عنه يقول قال ابن الخطيب. هذا من أشهر الكتب التي بالرأي ونبه العلماء عليها، بارك الله فيكم ونفع بنا وبكم.
28 من شهر ذي الحجة لعام 1440 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.